نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أنه لا سعادة للعبد في هذه الحياة الدنيا ولا نجاة له يوم القيامة من عذاب القبر وعذاب جهنم إلا باتباع رجل واحد. من هو؟ رسول الله، جزاك الله خير، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته، فلا يحل لأحد أن يشرك في هذه الطاعة في أمر الدين والاعتقاد والمنهج، بل يجب على المسلم وجوبا شرطيا أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في دينه وعقيدته ومنهجه، وأن يفهم النصوص التي جاءت في كتاب ربه وسنة نبيه على ما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإنه مما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم شناعة مصير المشرك بالله، وأنه مخلد في النار، فيجب علينا حينئذ أن ندرس التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وندع الشرك، فإنه مما يقف له الشعر عند تصور ذنب إذا وقع فيه العبد خلد في النار، وإنه لو بقي في تنور يعذب فيه 5 من الثواني لكان ذلك عذاب أليم لا يطيقه أحد. فكيف لو قيل سنة؟ فكيف لو قيل 100 سنة؟ فكيف لو قيل 1,000,000,000 سنة؟ أبد الآبدين عياذا بالله. ذلك إذا وقع العبد في الشرك، دعا غير الله، ذبح لغير الله، جاء المسجد النبوي، وما أجملها من رحلة في فندق فخم في طعام فخم، ثم نزل يصلي في المسجد النبوي وإذا بجهله وحتفه، فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، ويرجع مسرورا بهذا الشرك، وأنه زار الرسول وانبسط في المدينة وقد رجع بالخلود الأبدي في جهنم وبئس المصير. الصورة زار القبر، الصورة تمتع في المدينة بطعامه وبركته، لكن الغيب أنه دعا الرسول من دون الله لجهله بالتوحيد، وأن هذا مجرد توسل، وقع في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. لما وقع القحط في زمن الصحابة كما ذكر ابن تيمية، ذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للعباس، هو حي قادر يسمع، قال يا عباس ترى في حياة النبي كنا نطلب منه أن يدعو لنا أن ينزل المطر كما فعل أعرابي كما في صحيح البخاري من أنس بينما الذي يخطب فدخل رجل من الباب فقال يا رسول الله لك تلموال وقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا فرفع النبي يديه ورفع الناس يديه فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وما في السماء من سحاب ولا قزعة ثم حينئذ في لحظة أمطرت ولم ينزل من بره خطبه قصيرة اللهم صل عليه إلا والمطر ينحدر من لحيه الشريفتين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن لما توفي النبي قال ابن تيمية ما كان يأتوا قبره يقول يا رسول الله شفعلا عند الله لعلمهم أن هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فحينئذ تسمع في خطر الشرك والخلود في النار ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح. ترى هذا يدل على قدرة الله وعظمته وأنه يستحق العبادة وحده. إذ شوف الأضداد هذه الموت بالنسبة لنا مخيف عالمنا وجاهلنا وملكنا وأميرنا وذكرانا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا كل الموت يعني غرز الله فينا الخوف منه حتى نعيش. فيخلقه الله يوم القيامة يجمعه على صورة جميلة وهي كبش أملح لا إله إلا الله فيوضع الموت بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة فينظرون يشربون إليه يا أهل النار فينظرون يشربون إليه فيذبح الموت فيقال خلود يا أهل الموت يا أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب خلود يا أهل الجنة فلا موت ولا يذوقون فيها الموت الموت الأولى. إذا دخل أهل الجنة كما عند الترمذي قيل له إنك فيها أن تحيوا فلا تموتوا وأن تشبوا فلا تهرموا وأن تصحوا فلا تسقموا وأن تنعموا فلا تبأسوا. ما يأتي في الجنة ملل أبد الأبدين في سرور دائم وحياة دائمة من غير مرض ولا نقص ولا كلام يسمعه الشخص في الجنة من النعيم يكدر خاطر لا من زوجه ولا من ولد ولا من زميل في عمل أو مثل زميل في عمل أو جار ما عاد يسمع فيها لا يسمعون فيها لوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لكن المصير أهل النار بعد ما يخرج أهل الكبائر من أهل التوحيد فيبقى اليهود والنصارى والمجوس ويبقى عبد الطاغوت ويبقون مؤصدة تبقى عليهم في عمد المدد أبد الأبدين فيذبح الموت وقال خلود يا أهل النار فلا موت. حقيقة يتحسر الكافر وقتها حسرة. وفي هذا الحديث تفسير لقوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة في سورة مريم. هذه الحسرة حينئذ إذا سمع العبد أن هذا مصيره في الشرك وفي الدنيا شقاء وعقوبات بسبب الشرك ونقص في الأموال والأمن كما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. معنى لا يلبس إيمان بشرك يصيب مثل كفار قريش لما أشركوا وعاندوا النبي القحط حتى رأوا مثل الدخان أكلوا الجلود الميتات حتى قالوا يا رسول الله نسألك الله نسألك أن تشفع لنا عند الله نحن رحمك أنت رحيم ادعونا الله يكشف عنا القحط. جاعوا بسبب معاندة النبي والشرك وفي الآخرة عذاب مقيم. فلا أمن في الدنيا ولا آخر المشرك إلا الاستدراج وهو أشد يزداد عذابه في الآخرة. لو مشرك وجاه أمن وجاه خير فإن هذا استدراج وهو أشد مما لو عوقب ليرجع إلى الله فإن المعاقب أقرب إلى الرجوع إلى الله من المستدرج. المستدرج يفرح بما عنده ويعتقد أن الله راضي عنه ثم يستمر لكن الذي تصيب عقوبات يرجع كما قال الله تعالى فما أصابكم مصيبة ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي مسند أحمد إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه. فقال نوح لقوم الذين أشركوا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يردكم أموال وبنين. معنى ذلك أن الشرك يؤدي إلى القحط. البلاد الذي وضع فيها أضرحة في مساجدهم صارت أمورهم إلى خسارة وفخر. أي والله كنت أزور تلك البلاد الطبيب يأخذ فيهم 300 ريال. ثم انحدر بهم الأمر حتى صار الواحد ما يستطيع يشتري سندويش شاورما. أي والله بعملتهم صار سندويش شاورما 20,000 بعملتهم ما يقدر يأكله. بقية الأضرحة والدعاء غير الله. ثم صار العقاب الشديد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يعني يصنعون. فحينئذ لابد من تحقيق التوحيد لحصول الأمن. الذين آمنوا ولم يبسوا منهم بظلم أولئك لهم الأمن. فسر النبي بظلم شرك. فحينئذ من أراد الأمن في بلده وفي نفسه فليحافظ على التوحيد ولينصح من راه يشرك ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويعلم أولاده التوحيد كيعقوب قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحنه مسلمون. نعم ويفعل مثل النبي لما علم التوحيد لمن ابن عباس وهو شاب. قبل تعلم أولادك أي شيء علمهم التوحيد افتح عليهم بكلمة لا إله إلا الله أول شيء ومعنى محمد رسول الله شهادة محمد رسول الله ألا تعبد الله لما شرع في الجهاد في معاملة ولي الأمر في المنهج. لا بد تتبع الرسول لا تتبع الهوى يا ولدي ولا تتبع أي جماعة تخالف ما كان عليه النبي والصحابة. حينئذ أمر الله بالمحافظة على هذا التوحيد. في آية تحفظونها تدل أن الله أمرنا أن نحافظ على التوحيد حتى نموت. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدر الآية أمرنا نجتنب البدع والكبائر والشرك الأصغر. ليش؟ لأن هذا كالبدع مطية للوقوع في الشرك الأكبر كما في قوم نوح. ما اتقوا الله حق تقاته غلوا في الصالحين حتى بنوا لهم أصنام ثم كانوا لها عابدين عندما ترسخ العلم. فالرب يقول اتقوا الله حق تقاته واثبتوا ولا تموتن يعني لو أنتم مسلمون موحدون لله. فحيث أن الله أمرنا أن نموت على التوحيد فنوع لنا الرب رحمة بهذه الأمة نصوص كثيرة تجعلنا نثبت على التوحيد وتنهانا عن كل ذريعة للشرك برب العابد. فالمقصد شرك مخلد في النار محبط العمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إنما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما رضى من الأنصار. فرحم الأمة فعدد لها النصوص التي تحفظ بها توحيدها وكيانها وقوتها. فمن تلك النصوص أمرنا لا نتفرق في الدين. فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها لا إله إلا هو. فالرب إذا نظر إلينا اليوم من فوق عرشه فرآنا مختلفين متفرقين فينا الضعف حتى استولى الحكام حتى استولى القاضين من أعداء الدين على بلداننا وحكوماتنا في مشارق الأرض ومغاربها. نعم إلا من تأسس على التوحيد والحمد لله مثل هذه البلاد ومن سامتها في أصل الدعوة. فلأي شيء كان هذا الضعف؟ لأي شيء الافتراق في الدين. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. ومن سبب ومن أعظم أسباب التفرق في الدين الذي نهى عنه رب العالمين فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم فإذا نظر الله إلى حالنا هذا لا يمكن أن يكون راضي عن هذا لأنه في القرآن ذكر أن ثوابت. لا تقول أن تعلم الغيب ما نقول نعلم الغيب نحن في ثوابت الآن عندنا
قال الله تعالى ولا تفرقوا، وقال النبي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فيجب حينئذ أن نزيل كل سبب للتفرق، لأن التفرق معناه الفشل والضعف واستيلال الأعداء على بلادنا. نكون لحمة واحدة مع ولاة أمرنا، مع علمائنا، نحسن الظن بولاة أمرنا، ونأمر باجتماع الكلمة على الحق والسنة. فالله يحب هذا، وذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة إلى آخره. فمن أسباب التفرق ما خطط له الشيطان منذ أن حسد ولد آدم إلى الآن، من تمكين الشرك في الأرض. فإذا قامت دولة على التوحيد، تأسست على التوحيد، دولة رسول الله تأسست عليه على التوحيد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقصد الدولة، كان يقصد الدعوة للتوحيد، ثم جاءت الدولة تبعا، ثم حصل له ما حصل من القوة حتى مفاتيح بيت المقدس سلموها عمر، وجاء بغير موكب، تارى يمشي حافيا على غير راكب، وتارى خادم يركب، وتاره يركب. ما صدق الروم لما شافوا هذا، مع ذلك خافوا، كان ممكن ينقضوا عليه كلهم ويقتلوه، لكن من هيبة الدين أعطوه مفاتيح، هو واحد جاي يريد له قدرته، كما أن موسى بعصا ضعيفة رمى بها فانخلع البحر فانفرق البحر فسقطت أعلى قوى الإسلام وقتها، أعلى قوى الأرض عفوا قوة فرعون أمام قوى الإسلام، وين قل عددهم وهم من موسى ومن معه. يبين لنا الله أن القوة قوة التوحيد أولا، ثم الأسباب المشروعة اللي أمر بها العبيد في شروط الجهاد المعروفة، من قوة يرهب بها عدو الله، من ولي أمر، من ألا يكون عهد، إلى آخر الشروط ذكرها بالجهاد الشرعي للبدعي أو التهور الذي يسبب للمسلمين نكبات هم في غنى عنها. المقصود أن من أعظم أسباب الضعف الاختلاف، فلما رأى الشيطان هذا وعلم أن الضعف يأتي بالاختلاف في الدين والتفرق، فسعى للتحريش بيننا خاصة في جزيرة العرب في هذا البلد، كما روى ذلك من مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في زيرة العرب ولكن من التحريش. فلما رأى الشيطان برأيه القاطع برأيه اللعين أن الأمر استبل الرسول غاضه ذلك، قال ما عاد وطاع في الشرك مثل ما فعلت بقريش ليوم زينت لي عمرو بن لحي يجيب لهم الأصنام من الشام فعبدوها في مكة، عبدت في مكة، لكن الآن قوة العلم قوة التوحيد استب الأمر وسلم فارس الروم ملكهم لدولة الإسلام فصارت قوية. ما إيش الحل يعني؟ قال خلاص لن أعبد، لن أطع في الشرك، لن أعبد، لن أطع في الشرك في رأيه. قال لكن عندي وبيس عمل أصنعه لعلي أعود بهم للشرك مثل ما كان في عهد قريش. إيه نعم، أحرش بينهم. وأقصر طريق للتحريش عند الشيطان كان بين ولي الأمر والمحكوم من الرعية، بين الحاكم والمحكوم، أقصر طريق في التحريش. ثم حينئذ سخر أعوانه، جند جزيرة العرب الجماعات، فاخترقت سياج أمنها، فصار يدخلهم باسم تحقيق الخلافة الإسلامية والخروج تترى من كل مكان بمختلف في أنواع الجماعات، يدخلون في جزيرتنا نعم لكي يقوضون الحكم ويبدلونه بعد ذلك مع الفتن عند الشيطان، يحصل ما يريد إن عند الافتراق والدماء يضعف أمر التوحيد، فيأتي العدو يضع الصليب على الكعبة نعم، أو يضعون المشركون المجوس المعاصرون يضعون أضرحتهم حول الكعبة، هذا يريد الشيطان بإدخال الجماعات لتفرق كلمتنا. فإذا إذا كان المقصد وقوع الشرك محرم، فكل وسيلة تؤدي إلى الشرك وعدم الثبات على التوحيد محرمة. فمن ذلك أن ننقسم إلى جماعات يجعل واحد ولاءه لها دون الولاء للسلف، فحينئذ تتفرق الكلمة ولا بد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته إلى أن هذا كائن في الأمة، فلا محيص ولا مجال لأن نقول لا يجوز أن تحذر من الفراق، خل الناس تجتمع كلمتهم لا تسوي فتن بينهم، حدث الناس ما يعرفون إلى آخره. النبي هو تكلم بهذا يا جماعة، فحذر. ثم العلماء استفادوا من تحذيره أن يفصلوا. النبي لو سمى كل جماعة بالله عليكم كم صار كتاب؟ كل جماعة سماها وجعل فيها مقاصدها وصفاتها إلى آخره، وقد بثقت في هذه الأمة وتنوع جماعات كثيرة جدا لا تحصى، فلن يقرأ الناس هذا. لكن ذكر نص عام أن افتقاء كائن، فيجيك العالم في العصر فيبين تلك الجماعات ما هي ومن أسسها وما هي صفة أهلها حتى يحذرها، ويكون هذا ليس من الغيبة، يكون هذا من النصح التام للمسلمين. الدين النصيحة، كما دخل رجع لنا أحمد ويقول فلان فلان قال لا تغتاب العلماء، قال هذه نصيحة ليس غيبة. وقال آخر أن يعز علي أن أذكر فلان وفلان، قال لو سكت أنا وأنت كيف يعرف الحق؟ وقيل له يا إمام أي وهم أفضل عندك، تعتكف تصوم تصلي نافلة أو تحذر من أهل الهواء والبدع الذين خالفوا السنة واخترعوا في الدين ما لم يأذن به رب العالمين؟ قال إن اعتكفت صمت لنفسي، لكن إذا حذرت لي ولغيري وذلك أفضل. قال ابن تيمية والجهاد بالتحذير من أهل الهواء العدو الباطن أفضل من مكابدة الأعداء بالسيوف، لأنه هذا عدو مستتر ما يعلم أحد. فقال النبي في مراه الترمذي في جامعه: واستفترق أمتي، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا سبب تفرقنا على هذه الجماعات اليوم ما هو؟ اتباع تفرق الناس، أقصد على الجماعات هذه سببه اتباع دعاة سماهم النبي دعاة على باب جهنم حقيقة، لأنهم يخالفون النبي في التشريع فيزيقون الأرواح بإضرام نار الفتنة في قلوب الناس، فيحصل من وراءهم من الفتن والفرقة ما الله به عالي. حينئذ وظيفة العالم يفسر كلام النبي المجمل هذا ويقول: هذه الفرقة هذه الفرقة هذه الفرقة من الفرق الهالكة، إن كان عالم ناصح، أم كان شيطان أخرس فإنه سيسكت، كما قال صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية دكتور عبد اللطيف هذا الشيخ، قال: أوذينا من عدة جهات، من يطعن في دعوتنا الحق في تحقيق التوحيد ولم الشمل على ولي الأمر والطاعة ونحو ذلك، في من يطعن، بل بلينا أيضا بالصمت في وقت يجب فيها أن نحذر ممن يطعن في دعوتنا الصحيحة، صمت أعوذ بالله من الخذلان. لكن بشر النبي قال: لا يضر هذه الجماعة التي تدعو للتوحيد والسنة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والساكت على الحق شيطان أخرس. قال شيخنا الفلسان رفع الله قدره: لا يجوز السكوت عن هذه الجماعات، يجب فضحها وبيان عواري قادتها حتى لا يستحكم داءها في الأمة وهواءها فتهلك الأمة وتتفرق. كلمة المسلمين. شدد الشيخ وهو إمامنا في هذا العصر، رفع الله قدره وعلى منزلته. فحينئذ نوع الشيطان في الجماعات، وأخص منها في هذا المجلس التي اخترقت بلادنا. سأسكت عن كثير من الجماعات الخارج بلادنا، أذكر الجماعات التي اخترقت بلادنا باعترافهم هم قادتها، باعتراف قادتهم، وبعضهم كان معهم وتابته بنصوح وقابلني وكان على شهادات عالية، وهم يستقطبونها في الشهادات العالية، فاعترف لي أنا معهم كنت وكدت عن إن أهلك، فنجاني الله بالعلم النافع لما سمعت المشايخ الآخر. فذكر لي من التهاويل في المجالس السرية عندهم ما لا تصدقه لو أخذت به، من تخطيط الاغتيالات من إلى آخره. سأذكر لكم إن شاء الله نماذج من التائبين من هذه الجماعات. اخترنا لكم في هذه المحاضرة جماعة واحدة، وإن شاء الله في هذا المسجد وغيره سنتلوها، يعني نضيف جماعات أخرى. اخترنا لكم شيء أمرنا في نحو 55 أو 60 ألف مسجد في المملكة أن نخطب فيه، أمرتنا الوزارة بذلك، والبعض من جهل عاب على الوزارة وقال هذا شيء يلبس العامة وراهم يخلون الناس يخطبون في الإخوان المسلمين. نعم، لا تلبسون على الناس، إلى آخر ما قالوا، وبئس ما قالوا، لأن النبي حذر من التفرق وبين أنه سيكون في الأمة. فلا تكذب الرسول قل ما في تفرق، كلنا إسلام كلنا واحد، غلط. تعاند الرسول قال استفترق أمتي، سنة كونية، سير افتراق، سيكون الافتراق. إذن من يبين المفترقون من هم وصفاتهم؟ علماء مثل بن باز، مثل الألباني، مثل العثيمين، مثل، فاتركوه العلماء، لن دخل فيه كلامهم. رفع الله قدرهم، مصابيح الدجى، أنوار الهدى، بينما أناس يضرب مثل العلماء، أناس يمشون معهم مصابيح، يشوف طريقة تارة ضعيفة، نعم، وإذا بها تنطفئ كل مصابيحهم حتى قاعدين الحيارة وين يروحون. ثم جاء مصباح عملاق يحمله رجل فأبان لهم الطريق، وهو العالم يشق لهم طريق الجنة. هذا هو صفة العالم في الأمة، كما قيل مثل العالم في بلده كمثل النبي في أمته. نعم، جزاهم الله خير ورحم الله من مات منهم وجعلهم في عليين، مشايخنا الذين دلون الطريق. وسأنقل لكم كلمات مشايخنا في هذه الجماعة، الشيخ بن باز وغيرهم ممن تحبونهم وتأخذون فتاواهم. فخصصنا في هذا، خصت الوزارة جزاها الله خير وقررت أن نتكلم محذرين من جماعة الإخوان المسلمين بالإنصاف والحق، والله على ما نقول شيء، لا نظلم أحد، لأن أعراض الرجال على حرف من جهنم، فإذا ظلمت وقعت في جهنم. وفي الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله يوم القيامة غدغة الخبل أصارت أهل النار حتى يخرج مما قال. فيجب إذا تكلم الشخص عن مثل هذا في هذا المضمار أن يكون من أهل العلم، أو ممن أخذ عن أهل العلم الذين يتكلم وينقل كلامهم، جزاه الله خير، ولا يضعف ولا يجبن، فإن الجبن خور، والنبي كان يكره الجبن. ما الدليل النبي كان يكره الجبن؟ عندكم دليل على هذا الجبن؟ قال اللهم نعوذكم من إيش؟ أي نعم، من الجبن، تعود من الفقر، تعود من الجبن، تعود أن يرجع لأرض العمر، جبن ليس جيد. فالإنسان يسطع بالحق، يقول طيب فلان من هذه الجماعة سيكرهك وسيحذر منك، وإذا يجي لها المسجد يقول بيجيكم فلان تكلم على إخوان بعد ولا تحضروا اليوم. ما عليك يا صاحب الحق، تكلم. يأتي النبي معه أحد يوم القيامة، يأتي النبي معه رجل، المهم تكلم بالحق، والله يتعهد من تكلم بالحق نصره الله. قال قل نقذف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو إيش؟ زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فحينئذ هذه الجماعة جماعة الأخوان المسلمين لا شك لم يكن لها وجود، لم يكن لها وجود، ثم تأسست في 47 بعد 300 من الهجرة، يعني صار لهم الآن نحو كم 100 سنة، 100 سنة، نحو 100 سنة، نحن في 46 له، هم حول 47، يعني 99 سنة تقريبا. فقال الألباني منادي للناس بالحذر، قال يا جماعة، جماعة في عهده تكلم في بعض المجالس العلمية الشيخ قبل يتوفى، قال في عصره صار لهم الآن 70 سنة، الآن صار لنا كم؟ نحو 100، يعني قبل 40 سنة الشيخ قال كلمة من 30 سنة، كلمة من 70 سنة، والآن نحن نقول من 100 سنة. قال الشيخ في حياته وهو العالم الجليل الذي قال عنه بعض العلماء، الألباني محدث العصر قال فينا نحن في عصرنا كالإمام أحمد في عصره، وصدق هذا الشيخ. ليش؟ نسمعنا من منبر رسول الله في المسجد النبوي يقولون حسنه الألباني، صححه الألباني إلى آخره، حتى قال بعض العامة حسبوا في زمن البخاري. فقال الشيخ وقد عاش مع هذه الجماعة يعني 40 سنة، يعرفهم ويحضرون دروسه، في البداية ما كان يميزهم، يحضرون مع الناس دروسه يستفيدون من الشيخ، حتى ميزهم الشيخ وتكلم فيهم بما ستسمعون إن شاء الله، وأنزل وثيقة في التحذير من الشيخ الألباني لأنه بيّن باطلهم، بدلا يشكر الشيخ يقولوا نتوب إلى الله ونرجع منهج السلف واعتقاد السلف، ذموه وحذروا من الجلوس معه. أي والله كما سيأتيكم الآن. فقال يا جماعة، هذه الجماعة من 70 سنة لم تفتح مصرا ولم تبني قصرا، هل فتحوا بلد واحدة؟ لا. هل توالت لهم الانتصارات من الهزائم؟ هزائم. يعني الرب يكره من العبد أن الله يبتليه بالعقوبات والهزائم ويستمر على الذنب والانحراف. ألم يقل في كتابه سبحانه وتعالى أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم هم لا يتوبون ولا يستغفرون؟ كبلوا خسائر وكبل أمة خسائر وراءهم عظيمة، بل والله ما تجد فتنة قامت في الأرض. تذكرون كم قتل في حماة؟ تذكرون فتنة المظاهرات في سوريا، سمي في اليمن، في مصر، وكادت في السعودية، قادتهم هنا من نسميها أبناء الوطن، أول أبناء الوطن حفز 100 شاب أو 70 راحوا الإمارة يضربون بالحجارة بداية مظاهرة، لكن الله مكن منهم سبحانه. كادت في السعودية أن تكون كارثة أكبر، لكن الله عصم كما سيأتي. ثم زر تلك البلدان بعد كارثة الإخوان والمظاهرات ثم الثورات، هل نالوا ما يريدون أم ظفروا بما يطلبون؟ زاد الطين بلة، كما قال ابن تيمة، ما خرج الطائفة على ولاة أمرها، خاصة إذا كان الخروج والمصادم الحكام ممنهج عندهم، يعني من منهجهم مخالف في أصول الخروج على ولاة الأمر مثل الخوارج، فلم ينالوا خيرا الأمة من بعد. كل فتنة على أن في بروتوكولات إعانة حتى والاشتراك حتى مع الليبرالية في إضعاف الحكومات المسلمة والقضاء عليها، سيأتي هذا كله بيان إن شاء الله. فمن فتنة قامت إلا وراء الإخوان المسلمون، وتنظرون الفتنة المعاصرة، فتنة حماس، حماس بايعت وأقسم بالله وشهدت ذلك في مقطع معروف، بيعة مليونية مدري ما يسمونها، في مشهد عظيم من كثرة الناس، فقال نبايعك على الموت في سبيلي منهج يعني جماعة الإخوان المسلمين نسأل الله العافية، ليس في سبيل الله، هذه حماس تقول. طيب من يدعم حماس؟ الرافضة. الرافضة يفتون في كتبهم السرية، والله طلعت أنا على هذا، يقولون إن كانوا جنب بجانبك رجل ناصب صاحب سنة يعني وهابي كما كان، فاستطعت أن تهدم عليه جدار يعني بصاروخ بمثقل مطرقة وتموته وتقطعه، افعل. وإن استطعت أن تمسكه هكذا تدخله في بحر أو في نهر تغرقه حتى الموت، افعل. شوف العقد. فإذا يفتون بالتقرب إلى الحي بالتقرب إلى الله بقتل المسلم، فكيف يدعمون حماس حينئذ وقصدهم إنجاء المسلمين؟ وهذه فتاواهم، فهم صاروا حمير اليهود بدون شك. ولتعرف هذه الجماعة التي تكلم عنها الألباني شهادة ثلاثة علماء، الآن أذكر لك أسماءهم، وكلهم ممن تقدرهم يبدو وتحبهم. العالم الأول الإمام الشيخ بن باز، الثاني الإمام محدث الألباني، الثالث أحمد شاكر محقق كتاب مسند الإمام أحمد في نحو 27 مجلد، وهو عالم محدث كبير في مصر. الآن لن أذكر لك كيف تكونت هذه الجماعة لأن هذا موجود في مصادر في المصادر المعروفة. كم واحد من المحاضرين سمعتهم تأسس تعد حزب البنا، الضباط الأحرار الذي حصلوا كلاب، وكان منهم جمال عبد الناصر وكان معهم، ثم انشق عنهم ودخلهم السجون، وكان ممن يخطط لقتله سيد قطب ومن كان معه، ثم أمر وكان يخطط لتفجير القناطر سيد قطب وكان من قاتل الإخوان المسلمين، فحينئذ أمر بإعدامه وبحكم محكمة لأنه كان يخطط الاغتيال وكان يخطط تفجير القناطر إلى آخر ما ذكروا. لن أذكر لك هذا كله التاريخ، فهو موجود في مضاننا. أنا سأذكر لك الأصول التي خالفت هذه الجماعة فيها المنقول عن الرسول وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما هي الأصول التي خالفوا فيها؟ نعم، والتي جعلت هذول الأئمة رحمهم الله يشهدون عليهم بهذا. شهادة الإمام عبد العزيز بن باز، لن تجد الشيخ محمد وهاب كلمة واحدة في إخوان المسلمين، السبب معروف أنه في عصر غير موجودين. نعم، لن تجد كلمة من الإمام أحمد عن جماعة إخوان المسلمين، كلمة واحدة عن أسمائهم لأنهم غير موجودين في عصر الإمام أحمد، ولا يعرفهم الإمام أحمد ولا يعرف حركتهم ولم يكن منضما لمثلهم. حينئذ فهي جماعة محدثة وحركة تصادمية مع الحكومات تهدف للانقلابات لتحقيق ما يسمونه بالحكم الإسلامي. والذي يزعمونه بالحكم الإسلامي حتى يري الله عباده أنهم لو وكلوا ماذا يصنعوا؟ ملكوا مصر بالانتخابات وبالطرق التي تعرفونها حتى صار لهم سنة. ماذا صنعوا في السنة التي كانوا فيها في على مصر؟ والله مكانك راوح كما يقولون لغة الجيش أو لغة العسكر، مكانك راوح. بقيت الأضرحة والقبور، على خلاف الشيخ محمد الوهاب لما وضع يده في يد آل سعود ألم يطهر البلاد والعباد من الأضرحة والقباب؟ ألم يطهر ما صنعته أيدي العثمانيون في الشرك ودعاء غير الله والذبح له؟ فكانوا على قلب واحد في لا إلى أن حصل ما حصل من توفيق للمؤسس الملك عبد العزيز. هل تجدون في أحد المساجد عندنا قبر أو ضريح؟ طيب إذن هذا هو الفرق بين دعوة الشيخ محمد الوهاب ودعوة حسن البنا. دعوة الشيخ محمد الوهاب قامت على التوحيد، نعم، وأرادت من الحاكم الشرعي نصرة التوحيد، لم ترد منه الدنيا تتقرب وتزلف منه من أجل الدنيا، لا. أما قاتل الإخوان ماذا يقولون؟ صرح أحد كبارهم يوسف القرضاوي فقال يا أمريكا ننشدك من هذا المنبر يعني أن تملكينا نحن جماعة الخلان المسلمين قطعة أرض ثم يعني نبيع ديننا يقصدون بعدها ما هو مشكلة عندهم. والله يقول ثم سنجعل إسرائيل بين عينينا بس ملكينا قطعة أرض وإن الله وإن إليه راجعون. إذا كما قال الإمام كما قال الملك عبد العزيز نحن دعونا للتوحيد ليس للنفعية ما نريد من الناس نفع بالدعوة للتوحيد أردنا دعوة التوحيد وجه الله. فمن آثار هذا الإخلاص ما هو ما ترون من أمن هنا فشلت كل الدعوات إلا الدعوة لدعوة التوحيد دعوة الشيخ محمد الوهاب بقيت وذهب الجفاء وذهب الباطل جفاء. إيش قال الله تعالى ويبقى ما ينفع الناس فأما الزبد فيذهب جفاء من دعوة الشرك والخرافة والتحزب والفرق ذهبت ويبقى ما ينفع الناس وهو دعوة السلف الصالح نعم الذي ارتضاها هذه البلاد فمنعت الأضرحة في المساجد ومنعت الخرافة والسحر ومنعت القباب والمشاهد ومنعت الأضرحة والأصنام ورفعت راية لا إله إلا الله فحصل لنا من الأمن والرخاء ما لم يحصل لغيرنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلنستشهد الآن بعبارات الأئمة في هذا الزمان ولنذكر ما السبب الذي جعلهم يقولون ذلك عن هذه الجماعة. قال أحمد شاكر وهو قد عاصر الإخوان في نفس البلد الذي تأسسوا فيها تأسسوا في مصر على يد حسن البنا من 6 زاروه وقرروا أن ينشئوا جماعة ذات إسلام سياسي لا يقوم على عقيدة السلف وإنما يجيز الكذب والإشاعات وأن الغاية تبرر الوسيلة قاعدة في اليهودية المهم يصل الحكم بغض النظر عن الدماء عن الفرقة المهم تأسست الجماعة على هذا كما سيأتي ذكره. فقال أحمد شاكر وقد عاصرهم وعرفهم في مصر سنين مديدة قال هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين جماعة إجرامية يمدها الشيوعيون واليهود وأنا مسؤول عن ذلك أمام الله يعني يتحدى من يكذبه قال أنا أعرفهم. الآن أنشدك بالله ما تشوف أثر كلام أحمد شاكر بالله عليك ما تشوف أثاره لا إله إلا الله. الآن لما حماس يقول نموت في سبيل الإخوان المسلمين ويمدهم الرافضة ويقعد حماس وجندهم تحت الأرض ويضربوا طلقتين ويجي الضرب على 70,000 من إخواننا في غزة فوق العماير فمن قصد أن يفني أبدانهم غير مثل اليهود من كانوا حمير لهم حماس إذن من يمد مثل هؤلاء افهم افهم ولا زال الأمر. إذن صدق أحمد شاكر وحماس تعترف أنها أنها فرع من الإخوان كما أن حزب العدالة نعم من فرع الإخوان حزب الإيمان أو حزب اللي يسمونه الإصلاح إلى آخره كلها من حزب الإخوان دواعش السرورية إلى آخره كلها متفرع رحم واحد انطلقت من الإخوان وكلهم يهدفون إلى التصادم والخروج على الحكومات وبث وزرع الكراهية في قلوب الناس ضد حكوماتهم نسأل الله العافية على مبدأ واحد مهما تنوعوا لكن يختلفون في الأسلوب لكن المرجع واحد يتفقون عليه كما سيأتي ذكره. أما قول الشيخ بن باز وقبل ذلك العلامة الألباني رحمه الله قال جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة هذا محدث عمر في الحديث طويلا حتى قال عنه ابن عثيمين علامة العصر الفقيه قال لا يبارى هذا الرجل الحديث وقال الشيخ بن باز هو مجدد العصر في علم الحديث فعاصرهم في الأردن أيضا لأنهم كان لهم مراكز في الأردن أيضا أو مركز في الأردن في مصر. فهذا شاهد من أصل المثقوا به في مصر منه أحمد شاكر، والآخر قريب منهم في الأردن. فقال الشيخ الألباني وهو يعرفهم وكان يجون دروسه، ثم حذر من الشيخ الألباني مدة طويلة ولقي بعضهم فقال ليش ما تحضر دروسي ليش يا فلان، وقت عبد الله عزام. فقال يعني صدر أمر أن نبتعد عنك يا شيخ من الحزب. نعم، وهو يتكرر الأمر مع كل حزب، يبتعدون عن من يفضح أي جماعة حزبية فلا يحضرون دروسه ويحذرون منه. وقال الشيخ سحابة الصيف إن شاء الله تنقشع ونرجع لك. طيب كنت تستفيد ليش ما تحضر؟ قال لا، أمر الحزب لا أحضر. شفت الحزبية وش تسوي؟ تمنع إنسان العلم والأفضلية لكن ليرضي الحزب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم بلاء الفتن. فقال الباني ليس هم أهل السنة بل هم أعداء السنة. صدق الشيخ، يعادون السنة. عمليا كانت لي خطبة جمعة في شمال أمريكا في أحد البلدان. ذكرت في خطبة الجمعة كان عندنا دورة علمية وحضرها من الطلاب من حضرها والحمد لله من أتباع السلف. فبعد فأثناء الخطبة فضحت الناس كيف منهج النبي في الدعوة، وأنه كان مقصود الدعوة للتوحيد وتعليم الناس وإبطال الشرك، ما كان قصد الكرسي. المهم أحدهم تحسس من الإخوان المسلمين، كان موجود وين؟ إيه نعم، كان في المسجد موجود. بعد ما انتهيت من خطبة الجمعة، حيث أنه غريب جاي من بلد بعيد رجل مسلم وجايهم ضيف، لم يراعي ضيافة ولم يراعي شيء، ورآني عدو ما قلت شيء. قلت الرسول كيف كان يدعو يا جماعة؟ قال الناس روى، كنت أروي حديث أحمد في المسند، حديث الديلي رأيت النبي يسوق ذي المجاز يتخللها، يقول الناس قولوا لنا تفلحوا، رأيت منهج النبي كان يدعو بالتوحيد وينكر الشرك، جاء الرياسة تبعا ما جاءت قصدا كما تفعل هذه الجماعة فيبتدعون في دين الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. فحينئذ جاء أمامي هذا الرجل أو جاء من خلف يصيح ويصيح، فقلت ما لك؟ تعال اقترب. فاقترب واقترب واقترب فجلس. ما لك؟ معترض على الخطبة. الخطبة ما فيها سب ولا شتم لأحد، الخطبة فيها منهج النبي في الدعوة وكيف كان هديه في الدعوة، وأنه يريد التوحيد. ما قال أريد الملك منهم، حتى لما جمعهم مرة ما قال جعلوني ملك، مدام أنا صادق منها يجعلوني ملك عليكم. جمعهم كما روى ذلك مسلم في صحيحه من أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين. قال وصباحا فاجتمعوا. فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو جهل تبا لك، لهذا جمعتنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فكل يوم من يحجب أهل الحديث عن بيان دعوتهم وينفر عنهم فله نصيب من أبي لهب هذا أو يسخر بهم. فالمقصود ما قال لهم النبي سودوني عليكم انتخبوني، ما له مقصود بالملك، يعني يريد أن يحقق الرسالة ويتعلم الناس التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن جاء بجماعة حينئذ يقول لهم أول شيء أخذوا الرئاسة وبعدين أصلحوا، هل يكون اتبع منهج النبوة ولا ابتدع؟ ابتدع بدون شك، النبي كان مقصود التوحيد ويبين حقيقة الدين للناس، ليس مقصوده هذا، ما قال سويدوني عليكم. فقالت هذا الرجل الذي اجتمع الناس لما قربته حتى أسمع ماذا به، ماذا يريد؟ فقلت له كلمة واحدة قبل أن تبدأ ما تريد أن تخاصم فيه. أنا أذكر لك قاعدة. أولا، هل تجعل حكم بينه وبينك السنة؟ فقال نعم أجعلها. فعرفنا يريد. قلت لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم، إذا من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر. ما قال يخرج مظاهرات وثورات ويقعد يحرش الناس في الولائم على ولي أمره، بل يذم، بالعكس يذكر مجازات حتى يحبوه الناس وحتى يطيعونه وتكون الأمن والأمان ويكون الدماء مثل الدول اللي حصل فيها المظاهرات كما تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم أمراءكم، إذا ما رأيتم ما تكره من أمراءكم قال فاصبروا، إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا من طاعتهم. في حديث ابن عباس ذكرته له، قل من رأى من أمره شيء يكرهه فليصبر، فإن من خرج مع الجماعة قيد شبه فمات ميتة جاهلية. فانتفض الرجل أمام الحديث، بدل أن يصدق به أظهر العداوة لهذا الحديث. قال لي معناها أن نصبح ممن يدوس رأسه في التراب، نصبح جبنا أذلاء. إذن هذا جعل الحديث نصيرا له ولا خصما له؟ خصم. إذن جعل الحديث موافقا محبوبا له ولا عدو؟ عدو. فصدق الألباني محدث العاصر لما قال هذه الجماعة يعادون السنة، أعداء السنة، ليسوا هم من أهل السنة، لأنه هذا يمثل الآن النبراس الذي تمشي عليه الجماعة. طعن في الحديث وقال هذا الحديث يدعون للجبن، من دس رأسنا في التراب إلى آخر ما قال. وذكرني هذا بأبي جهل الذي كان يعتقد نبوة النبي ولكن لم يتبعه استكبارا. قلت لإخواني هذا الحديث صحيح، وكان منصف يقول والله صحيح بس يخالف جماعتنا، لابد نضرب عليه. يعني أبو جهل كان يسمع القرآن 3 ليالي متتالية، فأيقن هو عربي أصلي، نعم أيقن أنه حق. فقال لأصحابه يعني عبارة أنكم تعرفون أنه حق، ترى هذا وحي ما يشبه أن يكون كلامنا وأشعارنا. يعني أبو جهل يعترف به. لكن قال لصاحبه يوم من هذه الأيام 3، طيب نحن وبني عبد مناف كنا أن نحن نتصدق وهم يتصدقون ونعطي وهم يعطون، حتى إذا صرنا كفرسين نهار رهان صار منهم النبوة والوحي ونحن ما عندنا، والله ما نؤمن به. إذن هذا حسد ولا؟ أعوذ بالله، يعني أعرف الحق. أي طيب لما تلوت على هذا الشخص الحديث ما قال أكيد في البخاري حتى نتبعه؟ ما سأل مباشرة. وش قال؟ قال يعني حديث يأمرنا بندس روسنا في التراب لا خير فيه، يطعن في الرسول، فهم أعداء للسنة حينئذ. طيب هذا كلام من؟ الألباني، هم أعداء للسنة. كلام شيخنا بن باز، شوف أنا جبت لكم أئمة العصر، كبار علماء العصر في مصر، في الأردن، في السعودية، مملكة عربية السعودية، كبارهم هذا راهم فيه. قال الشيخ بن باز رحمه الله، وهذه رسالة لمن يقول يجب أن لا نقول للعامة يعني كلمة واحدة في الإخوان والتبليغ، نقول هذا تبليغي، هذا إخواني، هذا داعشي، لأن هذا يجعل الناس يسيئون الظن في إلى آخره. ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح، لأن النبي حذر من الفرق، ولأن إيش؟ ولأن الصحابة حذروا من الفرق، كابن عمر تبرأ من المرجئة من القدرية لما قيل له يقولون الأمر أنف، قال قل لهم كذا وكذا. وابن عباس قال مظاهرة الحورية، قال لي علي يذهب ناظرهم، وقالت عائشة حورية أنت إلى آخره. وحذروا بالأسماء، قال النبي بئس الخطيب أنت، وقال لمحمد لا تجلس بحارث المحاسب إنه مبتدع، وقال عمر لا تجلس صبيغ. فيستعملون كلمة تحدث الناس ما يعرفون لإبطال الحق وإنكار. أيهما أولى بحدث الناس ما يعرفون؟ هل الناس يعرفون بالفطرة الخروج على الأمر تدبير البلدان؟ أنتم حدثتهم ما لا يعرفون، تجي تقولون لهم انزلوا، أنتم غير كما فعل محمد حسان في مصر انزلوا وايه الروح الطارئ المسدود العالي امام الدبابات الله ينصركم.
ايش هذا؟ هذا يعرفون؟ تقول حد الناس ما يعرفون؟ يعرفون مواجهة الطائرات والدبابات بسطور عالية وأن هذا هو الجهاد والله ينصركم؟ إيش هذا التهور؟ كيف تقول حدث الناس ما يعرفون؟ نعم.
فقال الشيخ بن باز الله يرحمه: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. إذا نختم محاضرتنا هذه ببيان لماذا قال الإمام بن باز جماعة التبليغ والإخوان من الفرق الهالكة. نقتصر اليوم على جماعة الإخوان ونعدكم إن شاء الله بالكلام عن ما تكلم به علماءنا مؤخرا لأنهم يأتون بفتاوى قديمة. يقول جماعة التبليغ الشيخ بن باز أفتى إنهم لا بأس بالخروج معهم، هذا قديما ما يأتون بالناسخ. الناسخ قال لا يجوز الخروج معهم بعد تفرجة القارير، يصلون في مسجد الشرك هناك ولا يدعو للتوحيد بل ينكرون على مدعم التوحيد. فأفتى الشيخ إن لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ يسمون الأحباب وغيرهم. إذا نبدأ الآن نختم محاضرتنا بالمنزع اللي جعل الشيخ بن باز يحكم على هذه الجماعة أن من الفرق الهالكة. أول نص الحديث عند الترمذي وله عدة أسانيد صححه شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم، قال ابن كثير له أسانيد كثيرة، صححه الألباني، صححه الشيخ بن باز، حديث مشهور تلاعب فيه الإخوان المسلمين نفسهم. الددو ولد الددو ما أدري إيش اسمه هذا، قال هذا الحديث يدل على كثرة أمة محمد. شوف المجازفة كيف كثرة، قال ستكون 73. تلبيس. أكمل الحديث: كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل علي وأصحابي. كيف يعني؟ كيف يعني فرق ثم يدل على إيش؟ أنها كثيرة. القرضاوي ضعف الحديث فقال حديث ضعيف، فتكلم بالباطل هذا وأخو أحدهم. وهذه طريقة أهل البدع، يضعفون الحق الحديث الجاء بالحق أو يحرفون معناه، يحرفوا الكلمة مثل اليهود. الحديث صحيح واحتج به بن باز على منع الإخوان المسلمين، منع جماعة التبليغ، وهو حديث تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه، في رواية الجماعة. فهذه حينئذ هي الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. فمن خالفهم في فهم القرآن على فهم على الأهواء وترك منهج السلف في الفهم، قال الألباني يفترق حينئذ، إما يصبح على جماعة إخوان على تبليغ بحسب فهمه وهواه الذي اتبعه من غير فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فأول مسألة خالف فيها جماعة الإخوان المسلمون السنة قاعدة تلقي الأحكام، مصادر التشريع. فكان مصدر التشريع عندهم اعتزالي عقلاني وليس سلفي، لا يتبعون السلف، وعندي على ذلك أدلة. فحسن البنا ذكر في مذكراته في طريقة دعوة الإخوان المسلمين وهو مؤسس هذه الجماعة، فقال طريقتنا صوفية سلفية. عرفت كيف؟ قال طريقتنا صوفية سلفية. طيب اجمع بينهم لا تستطيع. السلفية ترجع كتاب السنة، فهم السلف بكر عمر، الرسول بكر عمر صلى الله عليه وسلم، هي طريقة الشيخ بن باز، الإمام مالك، الإمام أحمد، هي طريقة السلفية والشافعي. طيب صوفية يأخذون الأحكام من الرؤى المنامية. هل هو كلام كذا وطار يعني ما طار معاه الطير؟ لا أبدا، استقر وصاروا يعملوا به. جهيمان ما خرج من الحرم وهو من رحم الإخوان المسلمين والسورية، جهيمان ما خرج في الحرم في رؤية منامية؟ نعم. سلمان العودة ما أعلنها مدوية في قبل أن يقبض عليه أنه رأى الرسول في النوم وقال له سأعطيك سلمان العودة كتاب، لن يعني ما أعطيته لابن باز ولا ابن عثيمين ولا الإمام أحمد حتى، سأعطيك أنت بالذات يا من يا سلمان العودة كتاب إذا قرأته الأمة لن تضل، يعني في كتاب غير كتاب الله والرسول، كيف يعني لن تضل الأمة؟ إذا اعتمد سلمان في هذا على الرؤية المنامية أنه عنده كتاب بيسير أعطاه الرسول. والعجيب أنه أكذب نفسه في نفس الرؤية اللي رأها قبل السجن، قبل أن يتم القبض عليه في الخيانة الوطنية من ولي الأمر جزاه الله خير الأمير محمد بن سلمان صاحب سمو الملكي ولي العهد، فتم تجفيف منابعهم بالقبض عليهم لما أوكل إليهم من جرائم عظيمة وأموال ضخمة تحول لهم من العدو الشرقي والغربي لإسقاط الحكم في هذا البلد. طيب، فقال يقول في النوم عشان ما عوده يقول في النوم فقلت له، فقال لي الرسول يا سلمان الآن بعطيك كتاب يعني ننتظر، لكن برضه يعني أريد منك سكن كذا أأمن فيه. قال يا رسول الله آسف يعني تذل الرسول إني أشوف له سكن لا في العلية ولا في شارع فلسطين في جدة، المهم ولا في مكان. قال لأن الوضع الأمني يا رسول الله لا يسمح. فصور أن الرسول مع المطاردين أمنيا، أن الرسول يعني مع الإخوان مع السورية المطاردين أمنيا. فقال يا سلمان ترى الوضع الأمني لا يسمح لنا، يا رسول الله الوضع الأمني لا يسمح، يعني أنا وياك رسول الله بنقبل مطاردين إما في السجن وإما وراء الجبال، لأن أنا وياك نحن وياك واحد يا رسول الله، إذن نحن مع الرسول بالرؤية. طب وين الآثار يدلك مع الرسول؟ ما جاب آثار، عجزتهم الآثار أن يجدوها فيحفظوها فيبثوها، لأن الآثار تلعنهم، فصاروا يكذبون بالرؤى وهلم جرة. فإذا الأصل الأول الأصل الاعتزالي وهو تلقي الحكم بالعقلانية، وأن يمكن أن نصحح مسار الدول فتصبح على خلفها الراشدة بأن نوسع في أمر العقيدة فلا نشاح فيها، ما تردي معنا، جهمي معنا، قدياني معنا، بل كانوا يهنون النصارى بعيد الكريسماس. نعم عيد النصارى، بل رئيسهم مرسي لما أخذ الحكم قال ليس بيننا وبين النصارى أي خلاف عقيدي عقدي، هذه كلمة عظيمة والله، الشيخ الفوزان اعتبرها ردة، كيف ليس بيننا وبين النصارى عقيدة؟ خلاف العقيدة قال خلاف ديناميكي فقط، أما يعني خلاف العقيدة ما فيه، نسأل الله العافية. فحينئذ هذا منهج أو هذه عقيدة اعتزالية، وهي تجويز تشريع العقلاني تحسير العقلي، قال نكون حينئذ والعقلانية هذه التي تكون ضد العقيدة السلفية، العقيدة السلفية يقول الله فيها لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ممنوع عند الإخوان في مؤتمر أن تعلن هذا اللي أعلنه إبراهيم الذي وفى، ممنوع أن تقول في المؤتمر أن نكون كلنا على كلمة سواء ندعو الله لا نشرك به شيء، ممنوع لأن هذا يؤدي الفرقة، بل ائتي بكلام عام، الإيمان بالدين السماوي، الإيمان بالخير للناس، الإيمان، لا تأتي بكلمة التوحيد ما نتفرق. حينئذ الدعوة للصهر الولاء والبراء دعوة عقلانية معتزلية يبغضها الله ولا ينصر أهلها. إذن هذا الأصل، أنهم بنوا دينهم على الأصل العقلاني وهو التحسين والتقبيح العقليين. قال الشافعي من حسن بعقله فقد شرع، المشرع هو الله، قل الله أذن لكم أم الله تفترون. فكانت التشريع البدعي هو أساسه، وذلك جمع من الطريقة الصوفية السلفية في مكان واحد، من دل على أن عقلانية للصوفية أجسم مع السلفية، السلفية ترجع كتاب السنة فهم السلف، والصوفية إلى المنامات ونحوها، فلا يجتمعان ضدان لا يجتمعان. الأصل الثاني الذي خالف فيه حسن البنا أو هذه الجماعة خالفت ما عليه أهل السنة والجماعة البيعة والولاية. نعم خالفوا أهل السنة والجماعة في البيعة، فقالوا في الإمامة والبيعة تكون لأمير الجماعة ولا تكون للحاكم الشرعي في البلد، فمن هنا نظم ما يسمى بالتنظيم السري فبايعون سرا ولأمرهم هم. وقد جاء في الحديث ما يحكم فيه ما يحكم فيه بوجوب قتل من فعل ذلك. حينئذ للنيابة العامة في دولتنا إذا شعرت إنسان يريد أن يبايع من وراء من الأمر يسقط حكمه لها أن تطالب بقتله والقضاة يقتلونه. ليش؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. نعم. وحينئذ الإخوان المسلمين لهم بيعة دون الولاية العامة الذي أمر النبي بيعتهم، فقال بايعنا النبي على السمع والطاعة لأمراء، يعني يهدمون هذا الركن لولاية الأمر. قال في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا ولنازع الأمر أهله. وقال اسمع واطع وان جرت ظهرك فملك. قال لا تبايعوهم ما دام عصوا الله وقصروا في دينهم، فهم خوارج على هذا النحو. أمروا بالتملص من البيعة الشرعية والخروج على ولاة الأمر حينئذ، وهذا يخالف أصل من أصول أهل السنة. قال حسن البنا في بيعتهم في مجموعة رسائله في الصفحة 90 بعد 300 أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا 12 فاحفظوها. شوف الفهم، ولا فهم عندهم. لو عنده فهم لكان فعل مثل الشيخ محمد الوهاب، تقوى بولاة الأمر لمحق الشرك، فقال لوط أو آوي لركن شديد، فلا بد من الدعوة من ركن شديد. فصادموا الحكومات ويريدون بعد مصادم الحكومات أن يكون لهم أرض أو يكون لهم رئاسة. كيف يعني؟ نعوذ بالله. أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا 10 نحفظها: الفهم، الإخلاص، العمل، الجهاد يعني البدعي، وهذا قال بعده والتضحية، والطاعة لنا، والثبات، والتجرد، والأخوة، والثقة. فمن نبراسهم الولاء المطلق لمن؟ لأميرهم البدعي في الحضر، وهي بدعة، فلا يجوز عندهم أن تعصيه في شيء، وإلا أرسلوا عليك وابل مما يستطيع من الأذية إذا خالفتهم في شيء ولو بدليل شرعي. نعم. وقال في مجموعة رسائله في 74 بعد 200: ونظام الدعوة عندنا في هذه المرحلة نظام صوفي بحت، من الناحية الروحية صوفية. يا الله. طيب، وعسكري بحت من الناحية العملية. إذا النظام الإخوان المسلمين نظام عسكري، وذلك ارتكزوا حتى يصلون مرادهم تعاون معه أو جلب الكشافة والحملات الليلية في ما يأخذ الشباب الصغار، يسوون لهم حروب ليلية ويحملون السلاح في البراري ويتدربون عليها كما قال أمير خالد الفيصل. فلا بد من تدريب روحي وعسكري. عسكري. نعم. وشعارنا أمر وطاعة بلا تردد ولا مرجع غيرنا يعني، ولا شك ولا حرج، كذا طاعة مثل البهيم تمشي وراه. نسأل الله العافية. وقال سعيد حوا من قادتهم في كتاب المدخل لدعوة الإخوان المسلمين في الصفحة 94 بعد 200: إن الجماعة بعد سيرها الطويل وتحمل الكثير أصبحت تاريخيا هي واحدة صاحبة الحق في الإمامة، ونزكي على الله أحد. وقال حسن البنا في مذكراته: إن من خالف هذه لا يخالف هذه الجماعة إلا كافر مرتد، فحكم كل من خالف الجماعة أنه كافر. هذا رئيسهم حسن البنا: كل من خالف الجماعة فهو كافر. نسأل الله العافية. إن جماعة الإخوان، يقول سعيد حوا، لا غير هي التي ينبغي أن يضع المسلم يده في يدها. نعم. وقال أيضا في خطوة للإمام إلى الأمام: وإذا كانت هذه الجماعة هذا شأنها فلا يجوز الخروج عليها. يعني يجوز الخروج على الجماعة اللي أمر بها الرسول، يجوز الخروج عليها. جماعتهم إذا فكرهم لا يجوز الخروج عليها. إيش الطاغوتية هذه؟ أعوذ بالله. هم يرمون حكام الطاغوتية، هذه الطاغوتية، يقول حكام اخرج عليهم، أمر بالرسول عدم خروج، أما حكامنا لا، ما يجوز الخروج. فمن فارق الجماعة قد خلع رفقة الإسلام، جماعتنا يعني. شوف التحريف النصوص. ويأتمرون بما يسمى بالمرشد العام للجماعة. فيصور ذلك أحدهم من هو المرشد العام الثالث لإخوان المسلمين في كتاب ذكريات لا مذكرات، كيف يكون الخضوع في البيعة المرشد الجماعة، حيث يصور كيف يكون في مجلس أميره، فقال: وكنت في مجلس أميرنا حسن البنا كنت أرى وأسمع وأفكر بعين فضيلته وأذانه وعقله لثقة المطلقة في صواب كل ما يرى من غير تردد وإلغاء كل حرج في النفس يعني وتردد في كلامه. يا الله، وكأنه نبي، أعوذ بالله. نسأل الله العافية. وحينئذ الأصل الثاني حصر أن الأمة لا يمكن أن تكون ذات وحدة إلا مع الإخوان المسلمين، هذا كذب، لأن الإخوان هم اللي فرقوا الأمة ويجعل وحدة إذا كانوا معهم. فحينئذ قال حسن البنا في مذكراته، مذكرات الدعوة والداعية: فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتيه أحد، إذ هي جماع الخير كله، وغيرها لا يسمى النقص، بل قال في موضع آخر: وغيرها اتباعهم دون جماعتنا كفر أكبر يخرج من ملة. نسأل الله العافية. وقال حينئذ: بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم، أي شخص أول ما يبدأ يجادل نطرده ونقيم على عليه الدنيا، ولو كان من أروع الدعاة فهم الإسلام أعلم العلماء، لكن يخالفنا في شيء نطرده ونرفضه، لا يبقى فينا أحد منهم. الأصل الثالث الرضوخ للأنظمة الوضعية إذا كانت كالديمقراطية اللي يحذر منها العلماء، حكم الشعب للشعب. قال: لكن ما دام تحقق مصلحة لنا نسوي ديمقراطية، وأبو الديمقراطية وأمها بعد ما دام أنها توافق مصالحنا. ويحكمون الحاكم الكفر إذا خالف الشرع، وهم يشتجزون إذا كان لصالحهم الحكم بها، يعني تكفرون بالحكم غير منزل الله وتحكمون بالديمقراطية إذا كان لها مصلحة عندكم. إن لله وإنا إليه راجعون. وش هذا؟ نعم. قال في رسائله: إن القواعد الأساسية التي يقوم عليها الدستور المصري لا تتنافى مع قواعد الإسلام، وليست بعيدة عن الإسلام ولا غريبة إلى آخره. طيب، إذن حيث أن الكلمة يروها نفعية مع الحكومة يظهر أن الحكومة تحكم بالشريعة وكذا، وحيث أن الكلمة تضر الجماعة فهي عدوهم ولو كانت حق. وذلك قال سمع العودة: عليكم بالإسلام المرحلي، عليكم الفقه المرحلي، تارة أظهر الهجوم على الحكام إذا كانوا في ضعف قوة عليكم وكسروا لكم شوكتكم، فأظهروا الطاعة والاستكانة ونحو ذلك. نسأل الله العافية. وحينئذ الأصل الرابع الخروج على الحكام بالثورات والانقلابات والمظاهرات، هذا أصل عندهم وهو أصل عند الخوارج. فقد قالوا في ذلك، فقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد قطب أخو سيد قطب في واقعنا المعاصر، قال: تسبب الإخوان في سوريا في مقتل ما يقارب من 80 إلى 120 ألف مسلم في حماه، سيحاسبهم الله على هذا العبث. نعم، تسبب الإخوان في سوريا في مقتل ما يقارب من 80 إلى 100، لا إله إلا الله. ويدعو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبد الله ناصر علوان وقيادتها إلى الاعتماد على الثورات الشعبية، إنه لا يمكن للإسلاميين إقامة حكم إلا من طريق الانقلابات العسكرية. هذه دعوة صريحة. الأصل الخامس عندهم التحالف مع أعداء الدين والليبراليين واليهود، كما قال القرضاوي: عاونين على أرض ونجعل إسرائيل تحت عينينا ونعادي الجميع من أجلكم، يعني المهم تعطونا قطعة أرض. إذن يعادوا حتى ما يرونه كافر من الأنظمة الوضعية حتى تحقق مصالحهم. هؤلاء أهل لن يحكموا الدين، لن يحكموا الناس. سبحان الله العظيم. ويكفي مقالاتهم التي تجعلنا نقول ما قال الشيخ باز فيهم. قادتهم يقولون، القرضاوي يقول الحرية مقدم على الإسلام، السويدان قادتهم يقول يجوز للمسلم أن يرتد عن دينه يصبح يهودي ونصراني، لا إله إلا الله. وأحد قادتهم يقول يجوز أحدنا ينكر التفجير وآخر يفجر فنصبح بدعوة هلامية بين الناس، نبث الإشاعات والكذب والتلون فيجعل عندهم حينئذ دين يثابون عليه، وإن الله وإن إليه راجعون. إذن هذا وغيره جعل إمام بن باز يقول جماعة الإخوان من الفرق الهالكة انشق منها السورية وهم ألعن منهم، حيث أن محمد سرور قال منهجكم التهريجي هذا لا يصلح لأن يقلب نظام الحكم، اظهروا العلم كما ظهر الشيخ بن باز محمد الوهاب فيذهب إليكم الناس لعلمكم، كما قال لي طبيب تائب منهم قال فلما كنا معهم كان يأمرنا بالعلم، قال ماذا تأمرنا بعده؟ تأمرنا بعده؟ قال نأمركم إذا راجع الناس إليكم أن تخرجوا بالناس فتثيرهم على الأمر الخروج، فاستعملوا العلم طعما وهذا أشد، كما قال ولي العهد حفظه الله ورفع قدره قال جماعة أو السورية أطرف الجماعات يعني وأخطر الجماعات، لأنها تقدم التكفير في قالب علم تخر، كما فعل عبد الرزاق الطريفي عندما قال أخطأ يعني الفوزان عندما رد على عريفي لما قال إذا أخطأ الحاكم في حق اثنين ثلاثة لا يخرجون أما في حقهم ما يخرجون، فقال هذا صاحب هوا قال أخطأ لأن الخروج أصنع من الأمر مسألة خلافية وكذب والله، بل استقر الإجماع على تحريم الخروج على ولاة الأمر باللسان والسنان. أسأل الله العظيم أن يقيد لهذه الأمرة أمر خير تجتمع كلمتهم فيها على السنة وعلى الجماعة المعاصرة والجماعة الماضية. أما المعاصرة فولي أمرهم أن يجتمعوا فلا يخرج عليه في لسان والسنان، والماضي هم جماعة الصحابة أن ترجع تلك الجماعة إلى ما كان عليه الصحابة كما كانوا عليه في معاملة الأمر وقصة، فانظر كيف كانوا، جاء أمير دخل المسجد النبوي فصلى وهو سكير وهو سكران فقال زيدكم فلم يخرجوا عليه، جاءوا إلى أنس يقولون نشتكي ضم الحجاج ما قال اخرجوا، قال إني سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عام لو ذبعد منه خير بعد من خير منه اصبروا، وما قال اخرجوا، قال النبي إذا رأيتم من وراكم شيئة من عصية الله فكره الذي يأتون ولا تنزع من طاعتهم، قال إخوان المسلمون بل ننزع من طاعتهم حتى يأتي رجل مثل عمر فنطيعه، وكذبوا فإنه لو جاءهم أو بكر الصديق نفسه لخرجوا عليه. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. ونلقاكم أخرى، ونشكر لكم حضوركم هذا الفاضل واجتماعكم الفضيل، وأسأل الله أن يغفر لكم ويرزقنا وياكم جنات النعيم بل الدرجات العلى منها. اللهم احفظنا في أوطاننا، واجز خير قادتنا ولاة أمورنا، ومن أراد بنا شر من هذه الجماعات المسلحة السرية التي هي مستجدات الآن هي الاختباء والسكوت وإخراج الطابور الخامس الذي ميزته السكوت والسكون، حتى إذا تمكنوا جاءت الفرصة لدغوا، فتسمع لدغاتهم في أحداث فلسطين وغيرها، تسمع لدعاتهم متى ما تمكنوا لدغوا، هم صامتون يغرون الناس ما عندنا شيء غير الفقه والفتاوى، ثم يلدغون الأمة كالعقارب كما قال الوربهاري رحمه الله، إن أهل البدع يعني في مرحلة من مراحلهم كالعقارب يدسون رؤوسهم في التراب وذيولهم بارزة، فإذا تمكنوا لدغوا، فاحذروهم يا عباد الله، وانشروا بين الناس السنة في طاعة ولي الأمر، وانشروا بينهم السنة في تعليم التوحيد، فإن هذه الجماعات مما أسقطوا به أنه لا يدعو للتوحيد ولا ينكرون الشرك، بل من دعا للتوحيد وأنكر الشرك فهذا مفرق الأمة عندهم، ومن دعا إلى الإنكار على الخوارج فإن هذا يعتبر يسب العلماء عندهم ويفرق الكلمة، قال السجزي ومن علامات أهل البدع والضلال يعني أنهم إذا رأوا من يرد على أهل البدع كحسن البنا يقصد في عصرنا وفي عصرهم كما تعلمون قال يقولون يسب العلماء تنفيرا من أهل الحق واليوم يسبونهم بقولهم جامي مدخلي وفي القديم كانوا يقولون حشوي واليوم الصوفي يقولون وهابي فكل حزب بما لديهم فرحون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حياك.